السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد يسأل ثالثا فيقول: إن المنطقيين يقولون إن الضحك خاصة الإنسان، والمشي عرض عام له مثلا، مع أن الضحك والمشي لا يحملان على الإنسان. كان الكلام في أقسام الحمل. قلنا أن الحمل له أنواع وأقسام متعددة. المصنف رحمة الله تعالى عليه لكي يبين أنواع وأقسام الحمل أولا يطرح أسئلة ثلاثة حتى يجيب على هذه الأسئلة. تقدم بالأمس ما هو السؤال الأول، بيناه بالأمس أنه قد يحمل الأخص على الأعم، ومن الواضح أن الأخص لا هو جزء، لا هو ذاتي ولا هو عرضي بحسب ما ذكره المصنف. السؤال الثاني الذي طرح بالأمس أن الحد التام يحمل على النوع، مع أن الحد التام لا هو نوع ولا هو جنس ولا هو فصل للموضوع، بل هو نفس النوع، ونحن لا توجد عندنا إلا كليات ذاتية أو عرضية، والكليات الذاتية هي الجنس والنوع والفاصل. ومن الواضح أن الحيوانية الناطقية بالنسبة إلى الإنسان ليست من العرض العام ولا من العرض الخاص، بل هو من الذاتي، وليست من هذه أقسام الذاتي. فهل معناه أنه يوجد عندنا قسم رابع من الذاتي مثلا؟ وبينا بالأمس أنه هذا السؤال، هذا السائل لا أقل، اختلط عليه المعنى اللغوي للذاتي والمعنى المنطقي للذاتي. فإن المعنى اللغوي للذاتي يعني جزء الذات، أما المعنى المنطقي للذاتي فيشمل الذاتي يعني جزء الذات ونفس الذات الذي هو النوع. خب، لابد أن نجيب عليه، وهو يريد أن يجيب على هذه الأسئلة. السؤال الثالث الذي يطرحه المصنف في المقام يقول بأنه نحن نقول أن الضحك خاصة للإنسان، وأن المشي عرض عام للإنسان، وهذان وهاتان أو الخاص والعرض العام من الكليات العرضية، هذا كلي عرضي خاص وذاك كلي عرضي عام. ونحن ذكرنا لكم مرارا وتكرارا أن الكليات هي التي تحمل على موضوعاتها، تحمل على أفرادها. خب، تعالوا إلى الضحك وتعالوا إلى المشي، يمكن أن يحمل على الإنسان أو لا يمكن أن يحمل على الإنسان؟ لا يحمل. هل يصح أن تقول الإنسان ضحك أو تقول الإنسان ليس بضحك؟ هل تقول الإنسان مشي أو الإنسان ليس بمشي؟ إذن كيف تقولون من جهة أن المشي عرضي عام وأن الضحك عرضي خاص وهما كليان ولا يحملان ماذا؟ على الإنسان. فما هو الوجه في كلمات المنطقيين من جهة يعبرون أن الضحك والمشي من الأعراض، من الكليات العرضية، ومن جهة أخرى نجد أنها غير قابلة للحمل على موضوعاتها؟ هذه هي الأسئلة الثلاثة. خلنا نقرأ هذا السؤال الثالث أيضا. وقد يسأل سائل ثالثا، طبعا هذا السائل بعض أسئلته زينة، بعض أسئلته ملانة بها مغالطة، بعض بها خطأ، باعتبار السؤال الثاني كان سؤال خطأ شفنا ووجدنا فيه بأن هذا السائل خلط بين المعنى الذاتي للمعنى اللغوي للذاتي والمعنى المنطقي للذاتي. ولكن خب، احنا الآن كلموا الناس على قدر عقولهم، لابد نجاوبه في النتيجة. هذا الإنسان الذي سأل لابد أن نجيب. وقد يسأل ثالثا فيقول إن المنطقيين يقولون إن الضحك خاصة الإنسان، يعني عرضي خاص، والمشي عرض عام للإنسان، مع أن الضحك والمشي لا يحملان على الإنسان، فلا يقال الإنسان ضحك، هذا غلط، بل الإنسان ليس بضحك، ولا يقال الإنسان مشي، بل الإنسان ليس بمشي. لماذا؟ لأن الإنسان جوهر والمشي ماذا؟ عرض، ويستحيل أن يكون الجوهر هو العرض والعرض هو الجوهر. وقد ذكرتم أنتم فيما سبق أن الكليات جميعها كلها محمولات على موضوعاتها. نحن ذكرنا بأن جميع الكليات أعم من أن تكون ذاتية أو عرضية، تقع محمولا على موضوعاتها. فما السر في ذلك؟ من جهة تقولون كليات، ومن جهة لا تحمل على موضوعاتها. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: ولكن هذا السائل إذا اتضح له المقصود من الحمل ينقطع لديه الكلام. هذه أسئلته يجاب عنها بعد لا يبقى عنده إشكال. فإن الحمل له ثلاثة تقسيمات، والمراد منه عندما نقول أن الكلية يحمل على موضوعاته أو على موضوعه، مو مرادنا كل أقسام هذا الحمل، بل بعض أقسام هذا الحمل دون البعض الآخر. فإذا اتضح لكم أقسام الحمل وتبين لكم أنه عندما يحمل كلي أو أخص على أعم، أو أعم على أخص، أو حد تام على نوع، أو ضحك على إنسان، اتضح لكم أقسام الحمل، سيتضح أنه نحن عندما نقول أن الكليات تحمل على موضوعاتها مرادنا أي قسم من أقسام الحمل، ليس مرادنا مطلق الحمل أعم من الوضع والطبعي، ليس مرادنا مطلق الحمل أعم من الأول الذاتي والشائع الصناعي، ليس مرادنا مطلق الحمل أعم من المواطات والاشتقاق، بل مرادنا بعض هذه الأقسام دون بعض آخر. فإذا اتضح لكم أي الأقسام مرادة في حمل الكليات على موضوعاتها، عند ذلك يجاب على هذه الأسئلة الثلاثة. قال: والمراد منه من الحمل بعض أقسامه في كل من التقسيمات التي سنشير إليها. الحمل طبيعي ووضعي. طبعا السؤال الأول نحن أجبنا عليه بالأمس، قلنا بأنه لا، الحمل حمل ماذا؟ هذا حمل عرضي، يعني أن المحمول عرضي بالنسبة إلى الموضوع، ولأنه لا يخرج من الذات والعرضي شيء، لأنه لو خرج منهما لكان من ارتفاع النقيضين. لكن حيث أن المصنف لم يقبل هذا الجواب، ومن هنا تكلف جوابا آخر، بين جوابا آخر عن السؤال الأول المتقدم. لكي يتضح هذا الجواب يقول بأنه نحن يوجد عندنا حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما، وعندنا حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما. هذا المطلب وهو الأخص والأعم تارة يطلق في عالم النسب الأربعة. تقدم الكلام في النسب الأربعة أنه ما هو المراد من الأعم، ما هو المراد من الأخص، ما كان ما هو المراد من الأعم والأخص في باب النسب، قلنا بحسب المصاديق والأفراد الخارجية. إذن عالم الأعم أو الأعم والأخص في عالم النسب في تلك المسألة هو بعالم في عالم بلحاظ الأفراد والمصاديق الخارجية. هذا أين؟ في النسب الأربعة. أما هنا عندما نقول أعم وأخص، ليس مرادنا بلحاظ عالم المصاديق الخارجية، بل بلحاظ عالم المفاهيم بما هي مفاهيم. التفتوا جيدا، المطلب يحتاج إلى بيان. بلحاظ عالم المفاهيم، نفس المفاهيم، لا علاقة لنا بالمصاديق خارجا. ما هو الأعم؟ ما هو الأخص؟ إذا حملنا مفهوم على مفهوم، كما لو حملنا الحيوان على الإنسان، الإنسان موضوع، الحيوان ماذا؟ محمول. تقول الإنسان حيوان. هنا نسأل أنه لو حللنا مفهوم الإنسان، هذا مفهوم الإنسان مركب لو بسيط، هذا مفهوم الإنسان من قبيل الماء لو من قبيل الأكسجين وهيدروجين، ها؟ من قبيل الماء يعني. قلنا بأنه المفاهيم الموجودة عندنا في الذهن بعضها بسائط ترجع إليها المفاهيم الأولية، وبعضها مركبات من المفاهيم الأولية. أنت عندما تقول جوهر، جوهر بعد مركب من أشياء أخرى لو مو مركب من أشياء أخرى؟ غير مركب. يقول هذا سميناه جنس عالي، ليس فوقه جنس. أما عندما تقول حيوان، حيوان مركب لو بسيط؟ بسيط. الحيوان ما هو؟ الحيوان جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة. إذن هذا المفهوم الموجود عندك من الحيوان لو أردت أن تحلله إلى عناصره الأولية، كم مفهوم يطلع منه؟ وما مفاهيم تطلع منه؟ ومن هنا نسمي هذا المفهوم مفهوم بسيط لو مركب، ها؟ نسميه بس مركب. ومن هنا إذا تتذكرون في أول هذا الكتاب نحن ميزنا بين التصورات البديهية والتصورات النظرية. قلنا ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين التصور البديهي والتصور النظري؟ قلنا التصور البديهي هو الذي لا يتحلل إلى مفاهيم أبسط منه، الذهن يتعرف عليه مباشرة، بعد ما يحتاج أن يتعرف على مفاهيم أخرى حتى يتعرف عليه. أما المفاهيم النظرية ما هي؟ أو التصورات النظرية، هو ذاك التصور الذي لكي يتعرف عليه الذهن لابد أن يتعرف على ماذا؟ على مفاهيم قبل ذلك. فإن لم يتعرف على تلك المفاهيم، هل يستطيع أن يتعرف على هذا التصور المركب أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. يعني جنابك إذا ما تدري ما معنى حيوان، ما معنى ناطق، تستطيع أن تعرف ما معنى إنسان؟ لا تستطيع. أقول لك الإنسان حيوان ناطق، تقول طبعا ما أعرف حيوان ناطق ما هو. أقول لك الحيوان يعني جوهر، جسم، حساس، نام إلى آخره، تقول أنا ما أعرف معانيها شنو يعني هذا. تعال أنت إلى واحد في الشارع قل له معنى الحيوان هذا، هو يفهم من الحيوان شنو؟ هذا البقر والغنم هذا يفهم من الحيوان. تقول له حيوان يروح ذهن هذا. قل له هذا المفهوم شنو معناه؟ تدري شنو معناه؟ معناه جوهر، جسم، نام. يقول ما افهم شنو هذا المعنى، صحيح لو مو صحيح هذا. اذا فهم التصور المركب متوقف على فهم العناصر البسيطة المكونة لذلك المفهوم، وما لم تفهم تلك العناصر البسيطة لا يمكن أن يفهم ذلك المفهوم التصوري المركب، ذلك التصور المركب، ذلك المفهوم المركب. هذا من قبيل جنابك تأتي إلى عالم الخارج أيضا كذلك. أنت إذا ما تعرف ما هو الإكسجين والهيدروجين، أنا أقول لك الماء مركب من عنصرين إكسجين وهيدروجين، يقول شنو أكسجين شنو هيدروجين؟ أقول هذا الماء، يقول أنا أعرف هذا الماء، أما شنو ذاك ما أدري شنو. هذا يعرف هذا الماء لو ما يعرف هذا الماء؟ يعرف لو ما يعرف؟ لا يعرف مولانا، يعرف آثار الماء ولا الماء ما يعرف ما هو. هو يعرف أنه إذا عطش أن الماء يرفع عطشه، هذا أثر الماء مو الماء، هذا رفع العطش للإنسان هذا مو الماء، هذا أثر من آثار الماء. أما هو الماء اسأله ما هو يقول ما أدري شنو. اما اذهب الى عالم يعرف بان العناصر المركبة للعناصر البسيطة المركبة للعناصر المركبة ما هي، يقول بانه هذا الماء معناه ينحل الى هذين الجزئين، وهذا الاكسجين بعت معناه هذا، وهيدروجين معناه كذا الى اخره. اذا التفتوا جيدا، عندنا مفاهيم وتصورات في الذهن مركبة، وعندنا تصورات في الذهن ماذا؟ بسيطة. البسيطة هي التي قلنا انها تصورات بديهية، يعني تفهم بلا توسط غيرها. المركبة هي التصورات النظرية، يعني لا تفهم الا بتوسط غيرها. اذا اتضحت هذه المقدمة نجي الى محل الكلام. اذا قلت الانسان حيوان، تعالوا معنا الى الانسان، انسان هذا مركب او بسيط؟ مركب. ما هي مركبة اجزاؤه؟ اجزاؤه ما هي؟ الحيوان والناطق. اذا هذا الحيوان الموجود في المحمول مأخوذ في مفهوم الموضوع لو مو مأخوذ في موضوع المفهوم؟ مأخوذ لو مو مأخوذ؟ نعم، لان الانسان لو حللناه يكون ركنه حيوان، ركن منه ماذا؟ ناطق. اذا مفهوم الحيوان المحمول جزء من مفهوم الانسان الموضوع. اذا صار هالشكل نقول مفهوم الانسان اخص من الحيوان. اذا الاخص مفهوما هو ماذا؟ عرفوه، ما هو الاخص مفهوما؟ هو ذلك المفهوم الذي اخذ فيه مفهوم اخر. المفهوم الاخص شنو صار؟ المفهوم الاخص ما هو؟ هو ذلك المفهوم، يعني الانسان الذي اخذ فيه مفهوم اخر وهو الحيوان. فالانسان اخص مفهوما ممن؟ من الحيوان. اعكس المطلب، الحيوان انسان، الحيوان انسان، هذا الانسان هم محمول على الحيوان، ولكن لو حللت انا الحيوان يطلع بي انسان لو ما يطلع بي انسان؟ ها؟ ما يطلع. ليش؟ انت حلل الحيوان يطلع عندك جوهر جسم نام حساس متحرك بالارادة لهنا ذوقه، هذا حد الحيوان بقى. ها؟ اكو بي انسان لو ما بي انسان؟ ما بي انسان. فاذا الاعم مفهوما شو يصير؟ هو الذي لم يؤخذ فيه مفهوم اخر، يعني لم يؤخذ فيه المفهوم الذي يوجد في الموضوع في المحمول. فاذا لو سألتك ما النسبة بين الانسان والحيوان؟ تقول لي الانسان اخص والحيوان اعم. هنا من باب الصدفة مناسب ايضا للنسب الاربعة، لان هناك في النسب الاربعة شنو كان عندنا؟ الحيوان اعم والانسان شنو؟ اخص. هسه خلي نجيب مثال اخر حتى يتضح الفرق بين الاعم والاخص هنا والاعم والاخص هناك. سؤال: الانسان ناطق. خب هنا الانسان القاعدة المتقدمة اخص من الناطق لو مو اخص من الناطق؟ اخص لو مو اخص؟ اخص. لماذا؟ لانه مفهوم اخذ فيه مفهوم محمول. فالناطق مأخوذ في الانسان لو مو مأخوذ في الانسان؟ اخص لو مو اخص؟ مع انه بحسب النسب المتقدمة الناطق والانسان كان اخص لو مساوي. عجيب، تبين شوفوا شلون الثمرة يظهر الفرق بين الأعم والأخص بحسب النسب، والأعم والأخص بحسب ماذا؟ بحسب عالم المفاهيم. إذن الأعم مفهوما، الأخص مفهوما، ما هو تعريفهما؟ الأعم مفهوما هو ذلك المفهوم الذي لم يؤخذ فيه المفهوم الذي حمل عليه، كقولك الحيوان إنسان، كقولك الناطق إنسان، الناطق انسان. هذا الناطق اعم لو مو اعم؟ ها؟ اعم لو مو اعم؟ الناطق اعم لو مو اعم؟ اعم لماذا؟ لانه انت من تحلل الناطق يطلع بانسان؟ لا ما يطلع بانسان. ما هو الناطق؟ تقول شيء ثبت له النطق، ما تقول انسان ثبت له النطق. اذا مفهوم المحمول ماخوذ في الموضوع لو مو ماخوذ في الموضوع، فيكون الناطق اعم من الانسان، ويكون الانسان اخص من الناطق. هذا مفهوم ماذا؟ الاعم والاخص. سؤال اخر، مثال اخر حتى يتضح. ما النسبة بين الناطق والضاحك بحسب عالم النسب الاربعة؟ تساوي، كل ناطق ضاحك وكل ضاحك ناطق. تمام لو مو تمام؟ اما تعالوا هنا، الضاحك ناطق، الضاحك ناطق، هل النطق مأخوذ في الضحك لو مو مأخوذ في الضحك؟ يعني انت من تحلل مفهوم الضاحك يطلع بي ناطق لو ما يطلع بي ناطق؟ وانا عرفوه شلون يطلع منه. الضاحك هو الشيء الذي يضحك، هسه ناطق كان له غير ناطق ايش مدريني انا من ما هي من المفهوم ما تقدر تطلع. نعم تروح بحسب المصاديق تبحث، تشوف بحسب المصاديق اللي يضحك ناطق واللي ناطق شنو يضحك، هاي مالت المصاديق. اما المفهوم انا دا اتكلم في عالم المفهومية، عالم المفهومية الضاحك معناه شيء له ضحك، لعله جدار له ضحك، انا ايش مدري ايش. فاذا في الضاحك اكو ناطق لو ماكو ناطق؟ ماكو ناطق. في الناطق الناطق ضاحك، في الناطق اكو ضحك لو ماكو ضحك؟ لا ماكو ضحك، لان الناطق هو شيء له نطق. هسه ضاحك لو مو ضاحك؟ ايش مدري انا ضاحك لو مو ضاحك؟ انت لا تقول لي بحسب الخارج، هاي بحسب الخارج وين تصير؟ عالم النسب الاربعة مصاديق تصير. احنا دا نتكلم وين؟ في عالم المفاهيم. شوفوا بحسب عالم النسب النسبة بين الضاحك والناطق تساوي، اما بحسب هنا عالم المفاهيم احدهما اعم من الاخر. الناطق اعم من الضاحك والضاحك اعم من الناطق. فليه؟ تباين ماكو ابدا. وهذا اللي النتيجة التي نريد ان ناخذها، وهو انه في عالم النسب عندنا نسب اربعة، في عالم المفاهيم عند نسبتين، لو اعم لو اخص. بعد ما غير، بعد ما عدنا تساوي، بعد ما عدنا ماذا؟ تباين. لو ان المفهوم الذي حمل على الموضوع اما مأخوذ في مفهوم الموضوع فيكون اعم والموضوع اخص، واما لا فلا يكون الموضوع اخص بل يكون اعم. واضح صار المطلب؟ هاي القاعدة واضحة صارت؟ اذا صارت القاعدة واضحة نأتي الى محل الكلام. ينقسم الحمل الى طبعي والى وضعي. الحمل الطبعي هو ذلك الحمل الذي يحمل فيه الاعم مفهوما على الاخص مفهوما، هذا طبع بحسب مقتضى الطبع. موافق للطبع لو مو موافق للطبع؟ نعم، لان ذاك الاعم الذي حمل على الاخص موجود في الاخص لو مو موجود في الاخص؟ نعم، فلا بد ان يحمل عليه. انت تقول الانسان حيوان، حيوانية موجودة في الانسان لو مو موجودة؟ فيحمل الحيوانية على الانسان. اما تعالوا بالعكس، الحيوان انسان، هنا الانسان موجود في الحيوان لو مو موجود في الحيوان؟ ها؟ الانسان موجود في الحيوان لو مو موجود في الحيوان؟ غير موجود في الحيوان، فنسميه وضعيا، يعني يأباه الطبع ان تحمل الاخص على الاعم. هذه مو اخص اعم بحسب النسب، اخص اعم بحسب عالم المفاهيم. واضح صار المطلب؟ هسه خلنا نقرا هاي المقدمه الى ان ناخذ النتيجه. قال: الحمل طبعي ووضعي، اعلم ان كل محمول فهو كلي حقيقي، كل محمول فهو كلي حقيقي. مراد من الكلية يعني أعم من أن يكون ماهوي أو غير ماهوي، مو مراد إلا أن يشترط أن يكون ماهوي، لأن الوجود أيضا كلي ولكنه مو كلي ماهوي وإنما كلي وجودي كما قالوا، كلي من المعقولات الثانية الفلسفية. بس احنا فقط هذه نذكرها حتى انه الذي يسمع الكاسيت او يحاضر في دروسنا لا يقول بانه السيد هنا قال كلي حقيقي مطلق يشمل الماهية وغير الماهية وما اشار الى النقطة. لا، احنا نشير، بس اذا ما اتضح من الاخوة ان شاء الله في ابحاث في البداية غير البداية سيتضح. فقط انا بعض الاحيان اشير الى نكات، هذه النكات حتى أن الطالب الذي هو حاضر ويفهم أنه يدري بأنه أنا هنا ماذا أقول. مراد من الكلي أعم من أن يكون كلي ماهوي أو كلي غير ماهوي، كلي فلسفي مو مهم. قال إن كل محمول فهو كلي حقيقي. لماذا؟ يقول لأن الجزئي الحقيقي بما هو جزئي حقيقي لا يحمل على غيره. هذه مسألة من مسائل الخلاف بين المنطقيين. الإخوة يتذكرون نحن قسمنا المفهوم إلى كلي وإلى جزئي. الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، الجزئي هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. وقع الكلام بين المنطقيين أنهما معا يقعان محمول، أو الذي يقع محمول فقط هو الكلي. بس لماذا؟ هذا بحث موكول إلى مكان آخر. المهم هذا الجملة يشير إلى ذلك الخلاف المنطقي بينهم، أن المحمول تارة يكون كليا وأخرى جزئيا، أو أن المحمول لا يكون إلا كليا. الموضوع تارة يكون كليا وتارة يكون ماذا؟ جزئيا. تارة تقول محمد إنسان، هنا الموضوع شنو هو؟ جزئي حقيقي لو مو جزئي حقيقي؟ نعم. وأخرى تقول الإنسان حيوان ناطق، هنا الموضوع ماذا؟ جزئي لو كلي؟ كلي. الكلي والجزئي يقعان موضوعا، لا كلام، إنما الكلام هل يقعان معا محمولا أو لا يقعان. المصنف يظهر هو تابع لتلك الطائفة من المناطق التي تقول أن الجزئي لا يقع محمولا، الذي يقع محمولا هو ماذا؟ هو الكلي، خلافا لطبقة أخرى من المناطق يقولون لا فرق، أن الكلي والجزئي كما يقعان موضوعا يقعان محمولان. هسه حل النزاع موكول إن شاء الله إلى مكان آخر. المهم هذا مبني على تلك النظرية، لأن الجزئي الحقيقي بما هو جزئي لا يحمل على غيره، يعني لا يقع محمولا. نعم يقع موضوعا ولكن محمولا لا يقع، على الخلاف. وكل كلي أعم بحسب المفهوم. شوفوا قيده بحسب المفهوم حتى يخرج الأعم ماذا؟ بحسب المصداق والأفراد الخارجية. وكل كلي أعم بحسب المفهوم فهو ماذا؟ فهو محمول بالطبع. على أي شيء؟ على ما هو أخص منه مفهوما، كحمل الحيوان على الإنسان. تقول الإنسان حيوان، فهنا الحيوان أعم لو مو أعم؟ نعم. الإنسان أخص لو مو أخص؟ ولكن مو أعم أخص بحسب المصادر، أعم أخص بحسب المفاهيم. يعني الإنسان مأخوذ فيه مفهوم الحيوان، والحيوان ليس مأخوذا فيه مفهوم الإنسان، كحمل الحيوان على الإنسان وحمل الإنسان على محمد. خب هنا عندما تقول محمد إنسان، هنا محمد لو حللت محمد ماذا يخرج منه؟ مفهوم محمد ماذا يخرج منه؟ يخرج منه طول وعرض وعمق وماذا؟ وإنسانية.
لانه اسم لانسان. فاذا عندما تحلل هذا المفهوم انت ايش يطلع منه؟ هذا يطلع منه طوله كذا، عرضه كذا، لونه كذا، ابنه كذا، بعد شنو؟ حيوان ناطق. فاذا هنا يكون محمد اخص مفهوما، انسان شنو؟ اعم مفهوما. بل يترقى، يترقى، يقول بل وحمل الناطق على الانسان، حمل الناطق على الانسان. اعم اخص له مو اعم اخص؟ بل هي اعم اخص. عندما تقول الانسان ناطق، هنا الانسان عفوا الناطق انسان، ناطقي على الانسان. فتقول الانسان ناطق مو الناطق انسان، فتقول الانسان ناطق. هنا ايهما اعم ايهما اخص؟ انسان اعام لو ناطق اعام؟ ها، الناطق اعام، الانسان اخاص. لماذا؟ لانه اكو فيه مفهوم الناطق، فيكون من حمل الاعم على الاخاص. عجيب، بين انسان وناطق اعمية وخاصية اكو؟ نقول بعلي بحسب المفهوم بلي بينهما اعام واخاص. شوفوا اذا انسان ما يعرف الاصطلاح ويجي يشوف بان واحد في الفلسفة يقول بلي بينهما عموم وخصوص، هذا يقول عجيب، هذا ما دارس منطق اصلا، عموم وخصوص ماكو بين ذن الثنين. ولكن القائل شنو مراد عموم وخصوص؟ بلحاظ المفهوم مو بلحاظ المصاديق الخارجية. فنشوفوا لعلك تنسب اشتباه الى كبير من اكابر هذا الفن، لانه ماذا؟ لانه ما تعرف الاصطلاح انت، تقول بابا احنا قرينا في المنطق انسان يساوي ناطق، ناطق يساوي انسان، تساوي اكو بيناتهم. هذا نان يقول الانسان اخاص والناطق اعام، شلون يصير الناطق اعام؟ يعني احنا عندنا ناطق انسان وناطق غير انسان، ما عندنا احنا الناطق هو الانسان بعد. نقول لا مولانا، هذا الاعام والاخص بلحاظ عالم المفهومية، يعني الناطق مأخوذ في الانسان والانسان ليس مأخوذ في الناطق، هذا مرادنا. بل وحمل الناطق على الانسان، هذا ليش ترقى؟ لانه الناطق والانسان فيما سبق شنو كان عندك انت؟ كان عندك تساوي. هنا حتى يقول لك ما انه اكو ثمرة تخرج بين المطلبين. بل وحمل الناطق على الانسان، ويسمى مثل هذا الحمل حملا طبعيا. لماذا؟ اي اقتضاه الطبع ولا يأباه الطبع. لماذا؟ لانه اذا صار الحيوان اعم فكل اعم يحمل ماذا؟ على الاخاص. واما العكس وهو حمل الاخص على الاعم، يعني حمل الانسان على الحيوان، الانسان حيوانون. هنا الحيوان اعم له مو اعم مفهوما؟ نعم اعم مفهوما، لان الانسانية غير مأخوذة في مفهوم الحيوانية. واما العكس وهو حمل الاخص مفهوما على الاعم، وهو الذي سأل السائل، قال نحن نجد يقال الحيوان انسان وفرس وجمل وغنم، هذا حمل الاخص على الاعام لو حمل الاعم على الاخص؟ حمل الاخص على الاعام. قال واما العكس وهو حمل الاخص مفهوما على الاعام فليس هو حملا طبعيا، بل هو حمل بالوضع والجعل، فيسمى حمل وضعي، لانه يأباه الطبع. لماذا يأباه الطبع؟ لأنه مولانا الذي يحمل هو الأعم على الأخص، لأن الأخص داخل فيه. أما أن الأخص يحمل على الأعام لا موجب له. لماذا؟ لأنه أعم منه ولا يقبله، فلذلك يسمى حملا وضعيا أو جعليا. خب ما هو مرادهم من الأعم والأخص بحسب المفهوم؟ بينه لنا. قال ومرادهم بالأعم بحسب المفهوم غير الأعم بحسب المصداق الذي تقدم الكلام عليه في النسب، فإن الأعم قد يراد منه الأعم باعتبار وجوده في أفراد الأخاص وغير أفراد الأخاص، كالحيوان بالقياس إلى الإنسان، هذا أعم وأخص بحسب النسب عالم المصاديق، وهو المعدود في النسب، وقد تقدم الكلام عنه. وقد يراد من الأعم الأعم باعتبار المفهوم فقط، وإن كان مساويا بحسب الوجود. أعم بحسب المفهوم، يعني لم يؤخذ في الموضوع مفهوم المحمول، هذه صرع. وإن كان بحسب الصدق الخارجي ماذا؟ الموضوع والمحمول متساويان كالناطق بالقياس إلى الإنسان. الناطق بالقياس إلى الإنسان بينهما أعم وأخص أو ليس بينهما أعم وأخص بحسب المفهوم؟ نعم بحسب المصداق تساوي، فإن مفهومه يعني مفهوم الناطق أنه شيء ما له النطق، شيء له النطق، أما هذا الشيء الذي له نطق هو إنسان لو حجر، ما هو هذا المفهوم؟ بعد لا يقول ما هو مفهوم، يقول ناطق، هذا معنى لأنه مشتق، والمشتق على مبنى من يرى أن المشتق مركب من ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق. ما معنى ضارب؟ ما معنى ضارب؟ شيء صدر منه ضرب. هذا نايم أكو بي، يعني إنسان صدر منه ضرب، لعله آلة كهربائية أيضا صدر منها ضرب، ممكن لو ممكن. فلهذا هذه المشتقات ضارب، لا تقول بأنه هذه الذات ما هي حقيقتها أبدا، ساكت عن ذاك. أنت إذا تريد الشخص ولا بد تروح، تروح للمصادق الخارجية اللي ترى. أنت لابد أن تذهب للمصادق الخارجية لترى أن هذه الذات هي إنسان، هذه الذات هي حجر، هذه الذات هي غنم، هذه الذات هي بقر، مو مهم بعد ذاك، احنا ما عندنا شغل به، فقط انا اسألك ما معنى ضارب؟ تقول لي ضارب يعني شيء صدر منه ضرب. ما معنى اكل؟ شيء صدر منه اكل. اما هذا الذي صدر منه اكل شنو هو؟ بعد هذا اكل يسكت عنه، هذا المفهوم ساكت. اذا اردت ان تعين ذاك الشيء وين لابد تذهب؟ تذهب الى المصادق الخارجية لترى ان ذاك الشيء انسان، بقر، غنم، حيوان، او اي شيء آخر. فلهذا قال فإن مفهوم الناطق أنه شيء ما مجهول مبهم له النطق، ولكن من غير التفات إلى كون ذلك الشيء إنسانا أو لم يكن إنسانا أو عدم الإنسان، لا فرق. وإنما يستفاد لعد من أين أنا أعرف أن هذا الشيء الذي ثبت له النطق هو الإنسان؟ قال وإنما يستفاد كون الناطق إنسانا دائما، هذا من خارج المفهوم، دائما من خارج المفهوم نستفيده، وإلا من المفهوم احنا ما نستطيع أن نعرف أن ذاك الشيء هو ماذا؟ هو إنسان في الخارج. إذن فالناطق بحسب المفهوم أعم من الإنسان. لماذا؟ لأنه أنت عندما تعرف الناطق لا تأخذ فيه إنسان، أما عندما تعرف الإنسان تأخذ فيه ناطق، فيكون الناطق أعم مفهوما والإنسان أخص مفهوما. وكذلك الضاحك، النسبة بين الإنسان والضاحك ماذا؟ أيضا الضاحك أعم والإنسان ماذا؟ أخص. النسبة بين الناطق والضاحك أعم وأعم، هذا أعم من ذاك وذاك أعم من هذا، شنو يصير؟ شيئان كلاهما كل منهما أعم من الآخر. إيه نعم يمكن كل منهما أعم، يعني لا هذا مأخوذ في مفهوم ذاك ولا ذاك مأخوذ في مفهوم هذا. وإن كان بحسب الوجود متمساويين للإنسان، يعني الناطق والضاحك بحسب الوجود مساويان للإنسان، ولكن بحسب المفهوم كل منهما أعم من الإنسان. وهكذا جميع المشتقات، طبعا هذا مو فقط في الناطق والضاحك، بل كل مشتق من المشتقات، ضارب، آكل، قاتل، إلى ما شاء الله من المشتقات، هذه لا تبين لنا خصوصية ذلك الشيء. وهكذا جميع المشتقات لا تدل على خصوصية ما تقال عليه. أنت عندما تقول صاهل، شنو معنى صاهل؟ عرف صاهل. شيء ثبت له الصهيل، ذاك الشيء شنو هو؟ فرس لو غير فرس؟ ما أدري، لا أعلم شنو، لابد أروح للخارج أشوف ذاك الشيء ما هو. من أذهب إلى الخارج أشوف بلي هذا الحيوان الذي نسميه ماذا؟ فرس. فلهذا قال وكهكذا جميع المشتقات لا تدل على خصوصية ما تقال عليه. ما تبين الخصوصية انها فرس انها انسان انها طير، هاي الخصوصيات ما يبينها. كالصاهل بالقياس الى الفرس، فان الصاهل لا يبين ان الشيء خصوصية الفرسية فيه، والباغم للغزال فان الباغم شيء ثبتت له هذه الصفة، اما هو غزال او ليس بغزال بعد هذا لا يبين. والباغم للغزال والصادح للبلبل والماشي للحيوان. ما هو معنى الماشي؟ مفهوم الماشي شيء ثبت له المشي، اما هذا الشيء هو حيوان ولو ليس بحيوان بعد لا نستطيع ان نفهمه من المفهوم. خب اذا اتضح ذلك يقول يتضح الجواب على السؤال الاول، واذا اتضح ذلك يظهر الجواب عن السؤال الاول، لانه نحن عندما نقول ان الكليات محمولات مرادنا يا محمول حمل طبعي ووضعي، لو مرادنا وضعي ها؟ مرادنا وضعي، يعني الأعم مفهوما، لأن المقصود من المحمول في الكليات الخمسة المحمول بالطبع لا المحمول بالواضع. هسه تعالوا ارجعوا معنا إلى السؤال، قال الحيوان إنسان فرس جمل، هذا حمل هذه المحمولات محمولة بالطبع لو بالوضع ها؟ بالوضع لو بالطبع؟ بالطبع بالطبع. لماذا؟ لأنها الحيوان أعم وهذه أخص، فيكون حمل الأخص على الأعم. ونحن عندما قلنا الكليات محمولة وهي إما ذاتية وإما عرضية، مرادنا يا كليات يا حمل، هذا مرادنا حمل الوضعي مو الأعم من الوضعي والطبعي. وفي الحمل الوضعي دائما لو يكون ذاتي لو يكون ماذا؟ لأنه دائما يكون أعم مفهوما، دائما يكون أعم مفهوما. أنا أضرب مجموعة من الأمثلة، شوفوا جنابك تأتي وتقول الإنسان ماشٍ، الإنسان ماشٍ، هذا أعم مفهوما لو مو أعم مفهوما؟ عرضي. هسه الماشي خلوه انتم تعالوا الى الكليات لان كلامنا في الكليات احنا. الانسان ضاحك، هذا اخص مفهوما الانسان لو مو اخص مفهوما؟ اخص لو مو اخص؟ اخص، لانه ناطق ماخوذ في الانسان والانسان ليس ماخوذا في الناطق. نحن عندما نقول ان المحمولات الكلية او الكليات انما تحمل على موضوعاتها وهي ذاتية او عرضية، مرادنا اعم من ان تكون اعم واخاص لو مرادنا بشرط ان تكون اعم؟ مرادنا بشرط ان تكون اعم. اعم. خب هذه الامثلة التي ذكرها اعم لو اخاص؟ أخص، لأنه الحيوان إما إنسان إما هذه إنسان وهذني، أخص له أعم؟ أخص، فتكون خارج عن محل الكلام. إحنا عندما قلنا الكلي إما ذاتي وإما عرضي، مرادنا في أي حمل؟ في الحمل الوضعي لا في الحمل الطبعي. قال وإذا اتضح ذلك يظهر الجواب عن السؤال الأول، لأن المقصود من المحمول في الكليات الخمسة المحمول بالطبع لا المحمول أعم مطلقا من الطبع والواضع. هذا هو ما تكلفه المصنف، ولكن بناء على ما ذكرناه فالجواب بعد هو أوضح من هذا، لأنه إما ذاتي وإما عرضي. الإنسان مو ذاتي للحيوان فيكون ماذا؟ عرضي للإنسان في الحيوان ولا محذور فيه. تعالوا إلى القسم الثاني، وهو تقسيم الحمل إلى ذاتي أولي وشائع صناعي. هذا للجواب عن السؤال الثاني. عموما عندما نأتي إلى أي حمل، أي حمل، الحمل ما هو أصلا؟ ما هو تعريف الحمل؟ الحمل تريد أن تقول هذا هو ذاك، هذا هو ذاك. أنت عندما تقول
زيد قائم. شو تريد تقول يعني زيد قائم؟ يعني تريد أن تقول القيام وين متحقق؟ في زيد. وزيد وين موجود؟ مع القيام. هذا يعني القيام هو ذاك، يعني موجود هناك. أنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، يعني ماذا تريد تقول؟ تريد أن تقول هذا هو ذاك. هذه عندما تقول هذا هو ذاك لابد أكو اثنينية، لو ماكو اثنينية إذن في كل حمل نحتاج إلى ماذا؟ إلى جهة مغايرة، نحتاج إلى اثنينية، وإلا إذا ماكو اثنينية بعد لا معنى أن تقول هذا هو ذاك. اثنين ماكو، هو واحد حتى، فلا يعقل في مورد الواحد أن تقول هذا هو ذاك، هو بس عندك هذا هو ذاك بعد ما عندك. إذن في كل حمل نحتاج إلى ماذا؟ إلى اثنينية، إلى مغايرة. تمام؟ خب نحتاج إلى اتحاد، لو ما نحتاج إلى اتحاد؟ نعم، لأنه إذا لم يكن اتحاد لا تستطيع أن تقول هذا هو ذاك، لأنه إذا لم يكن هناك أي جهة اتحاد يكون هذا غير ذاك، مو هذا هو ذاك. إذن في كل حمل نحتاج إلى جهة اتحاد ونحتاج إلى جهة مغايرة، وجهة الاتحاد غير جهة المغايرة، وإلا يلزم ماذا؟ اجتماع النقيضين، لأن الاتحاد يعني واحد، مغايرة يعني شنو؟ اثنين، ويستحيل أن يكون الواحد اثنين والاثنين ماذا؟ واحد. إذن جهة المغايرة غير جهة الاتحاد، جهة الاتحاد غير جهة المغايرة. خب لماذا نشترط هذين الشرطين في الحمل؟ نشترط المغايرة حتى يكون الحمل مفيدا، وإلا إذا كان الشيء نفسه، حمل الشيء على نفسه يفيدك شيئا أو لا يفيدك شيئا؟ أنت عندما أقول لك إنسان إنسان، تقول ما زدت في البلد شيئا، ما زدت أي مطلوب جديد، أنا أدري الإنسان إنسان. أنت في الحمل تريد أن تزيد سامعك ماذا؟ مطلبا جديدا تفيده شيء. ومن هنا قالوا نشترط المغايرة حتى يكون الحمل مفيدا، ونشترط الاتحاد حتى يكون الحمل صحيحا، لأنه إذا كان أحدهما مغاير للآخر حمل المغاير على المغاير صحيح لو غلط؟ ها؟ حمل الحجر على الإنسان صحيح لو خطأ؟ خطأ. إذن نشترط المغايرة حتى يكون الحمل مفيدا، نشترط الاتحاد حتى يكون الحمل صحيحا. إذن إلى هنا استطعنا أن نضع أساس الحمل، في كل حمل جهة اتحاد وجهة مغايرة. هسه هذه جهة الاتحاد تارة تكون في المفهوم والوجود، يصير حمل أولي، وأخرى تكون في الوجود لا في المفهوم، تكون حملا شائعا. مغايرة محفوظة، ولكن جهة الاتحاد تارة تكون في المفهوم وفي الوجود الخارجي، وأخرى تكون في الوجود الخارجي ولا تكون في المفهوم. وبعبارة واضحة، تارة تكون في المفهوم وأخرى تكون في المصداق. في المفهوم نسميه حمل أولي ذاتي، في المصداق نسميه حمل شائع صناعي. هسه تطبيق المطلب خلوه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.